والسلام على رسول الله، وبعد. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالله أنزل القرآن في شهر رمضان، يعني ابتدأ إنزاله في شهر رمضان، ثم تتابع إنزاله حتى تكامل عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن قد تكامل نزوله، وهو الذي بين أيدينا، وسيبقى إلى أن يرفعه الله في آخر الزمان بين أيدينا، كلام الله عز وجل الذي فيه الأمر والنهي، وفيه الوعد والوعيد، وفيه الأحكام الشرعية، وفيه المواعظ، وفيه التذكير باليوم الآخر والجنة والنار. فهو كتاب الله بين أيدينا، حجة علينا إذا لم نعمل به، وحجة لنا إذا عملنا به. قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فالقرآن بأيدينا، وهذا من أكبر نعم الله علينا، أن الله يكلمنا في القرآن ويخاطبنا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، خاطبنا ويكلمنا ويأمرنا وينهانا ويعدنا ويتوعدنا. فالقرآن على هذا النمط حجة علينا، لئلا نقول يوم القيامة: ما عرفنا ولا علمنا ولا درينا. القرآن يجعل الآخرة كأنها بين عينيك، ويجعل الجنة والنار كأنهما بين عينيك، يحذر وينذر، ويأمر وينهى، ويعد ويتوعد. نتنقل فيه بين هذه المعاني. فالمؤمن يتأثر وينتفع ويؤجر، وأما المنافق، المنافق يقرأ القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها لذيذ، طعمها طيب، وريحها طيب. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها حلو ولا ريح لها. القرآن من أكبر نعم الله علينا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بين أيدينا ميسر لنا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كانوا في الأول، ونحن أدركنا هذا الزمان، ذاك الزمان، كان المصحف لا يوجد إلا نادرا بأيدي بعض الناس، ويستعير بعضهم من بعض، يستعيره بعضهم من بعض، والآن والحمد لله امتلأت الرفوف وامتلأت المساجد والمكتبات والمكاتب، ولا مكان إلا وفيه مصحف أو أكثر، وهذا حجة علينا يوم القيامة. فعلينا أن نحترم هذا القرآن وأن نعمل به وأن نحبه وأن نتلوه حق تلاوته وأن نتعلمه ونعلمه. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. ما كنا نتجاوز 10 آيات من القرآن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. أو مجرد قراءة أو تحسين صوت أو يقرأ في الحفلات ويتلذذ بصوت القارئ، هذا لا يكفي، هذا حجة علينا. لكن نتفاعل مع القرآن بالخشوع والتذكر والخوف والرجاء. فالقرآن طريق إلى الجنة، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. لا أعز ولا أصدق من كلام الله عز وجل، من أصدق من الله قيلا، ما فيها أصدق من كلام الله، ولا أحسن من كلام الله، ومن أحسن من الله حديثا. فهو جامع لكل معاني الخير ومرغب فيها ومبين لكل معاني الشر ومحذر منها أمرا ونهيا ووعدا ووعيدا وتذكيرا وتبصيرا. فليس المراد من القرآن فقط أننا نختمه كم ختمة أو أننا نمر عليه، هذا ما يكفي، لا بد من الوقوف عند معانيه وتدبر القرآن. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقرآن لم ينزل لأجل التغني به وتحسين الصوت به، هذا مطلوب، لكن ليس هذا هو المقصود، هذا وسيلة إلى ما بعده. التلاوة وسيلة للتدبر، والتدبر وسيلة للعمل، فالغاية من القرآن هو العمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والاتعاظ بمواعظه وزواجره. كان القرآن في السلف الصالح يظهر على ألوانهم وعلى بشراتهم، فيعرف قارئ القرآن بحسن لونه وبهجة منظره وحلاوة منطقه، يعرف بالتأثر بالقرآن. وأما من يقرأ القرآن لمجرد التلاوة أو للحرفة، بعضهم يتخذه حرفة يتأكل به، يقرأه في النوادي والحفلات ليأخذ الأجر على ذلك، هذا لا بأس به أنه يأخذ الأجرة على تلاوة القرآن ما وعلى تعلمه وتعليمه، ما في بأس، لكن ما يقف عند هذا، بل يعمل به وينتفع به ويعلمه للناس. هذا هو كلام الله عز وجل الذي لا يشبهه كلام. لو أنزلنا هذا القرآن، هذا القرآن الذي نعرفه وبين أيدينا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، تعرفون الجبل بقوته وصلابته، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، يعني لو خاطبنا به الجبل وكلمنا به الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. فالجبل على صلابته وقوته يخشع من كلام الله إذا خوطب به، فكيف نحن نخاطب بالقرآن ولا نتأثر ولا نؤثر؟ هذا من الحرمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله الهداية والتوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.